الحمد لله، اللهم أنت أحق من حمد، وأحق من ذكر، وأرأف من ملك، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، والأحد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والحكم حكمك، والعبد عبدك، والكل عبدك. سبحانك وبحمدك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا به. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل في مطلع كلمتنا هذه أن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا همّا إلا فرجه، ولا كربا إلا نفسه، ولا مجاهدا إلا نصره. برحمته إنه جواد كريم، كما نسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. علاقات المرأة الأسرية، نقصد بعلاقات المرأة الأسرية تلك الصلات التي ترتبط بها المرأة بأفراد أسرتها، سواء كانت قبل الزواج أو بعدها، بأسرة المنشأ التي نشأت وترعرعت فيها بين والديها وإخوتها، أو بعد انتقالها إلى الحياة الزوجية بين زوجها وأحمائها وحماتها. والمحاضرة تتضمن أربعة عناصر. أولا، علاقة المرأة بوالديها. ثانيا، علاقة المرأة بزوجها. ثالثا، علاقة المرأة بأقارب الزوج. رابعا وأخيرا، علاقة المرأة بأبنائها. ولا شك أن هناك علاقات أخرى أيضا ذات أهمية، إلا أننا سنركز على هذه. وإلا هناك أيضا العلاقات التي قد تكون خارج الأسرة لكن لها أثر، كعلاقة المرأة المسلمة على سبيل المثال بجاراتها وصديقاتها وزميلاتها. وكم من تلك الزميلات أو الجارات التي كان لهن الأثر الكبير على المرأة المسلمة، إما سلبا أو إيجابا. وعلى أي حال، فإننا سنكتفي بهذه الأربع على أن نستعمل بعض هذه العلاقات الأخرى إذا كان في الوقت بقية. أولا، علاقة المرأة بوالديها، وتحت هذه الرابطة وهذه العلاقة أربعة قواعد. القاعدة الأولى، الإحسان إلى الوالدين ف
فرض لازم وواجب محتم ووصية مؤكدة. وهذا من نافلة القول أن نؤكد عليه للأخت المسلمة. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم عطف ذلك على عطف طاعة الوالدين بعد ذلك على الأمر بعبادته والأمر بتوحيده، فقال: وبالوالدين إحسانا. ثم قال أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فمن أفضل الأعمال وأجل الطاعات الحرص على خدمتهما والتماس رضاهما. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ أو قال: أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها عمود الدين. الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال ثم قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الحديث متفق عليه. فانظري أيتها الأخت المسلمة كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله، وجعله عليه أفضل الصلاة والسلام، جعله تاليا لعمود الدين، بل جعله بين عمود الدين وسنامه، وذلك لأهميته ومنزلته عند الله عز وجل. القاعدة الثانية في هذه العلاقة المهمة: الإحسان إلى الوالدين فرض واجب وإن كان مشركين. وإنما ذكرت ذلك لأن بعض الأخوات عندما تكون الأم على خطأ أو على معصية يحملها ذلك على عصيانها وإساءة الأدب معها، وهذا غير صحيح، إذ أن هذا مقابلة المعصية بمعصية قد تكون أكبر منها. فإذا كان الحق عز وجل قد أوصى الإنسان بوالديه بحسن صحبة والديه وإن كانا مشركين، فإن المسلم يحسن صحبة والديه إذا كان مسلمين من باب أولى. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن قدمت هذه الأم وهي مشركة على بنتها، فماذا تفعل؟ قالت: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت راغبة، أي طامعة فيما عندي من البر والإحسان والصلة، أفأصل أمي؟ أفأحسن إليها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال نبي الرحمة الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا، قال: نعم، صلي أمك. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. القاعدة الثالثة في هذه العلاقة طاعة الوالدين كغيرهم أو كغيرهما طاعة مقيدة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأصل في هذا قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك نقف مع هذه القصة، قصة سعد بن مالك. قال: كنت رجلا بارا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك؟ لتدعن دينك هذا أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. قلت، قال سعد: البار بأمه الذي يعلم حدود طاعة الوالدين وحدود البر بهما. قال: قلت: يا أمه، لا تفعلي، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت الأم يوما وليلة لا تأكل ولا تشرب، تريد أن يراها ابنها فيغق لحالها فيأكل، وتحسب أن الأمر أمرا يتعلق بمصلحة دنيوية، ما تدري أن الأمر يتعلق بطاعة الله. قال: فاشتد عليها الجوع واشتد جهدها، فلما رأيت ذلك قلت: أماه، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت ذلك، أي رأت هذا الثبات وهذا التصميم، أكلت. فنزلت هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إسناده حسن، أخرجه الطبراني. فإذا الأم إذا أمرت ابنتها بمعصية الله فلا طاعة. ولذلك شبت نساء السلف على هذا. نهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن مذق اللبن بالماء، عن خلط اللبن بالماء، لأنه غش للمسلمين. وفي الليل، في ليلة كان يعس حواشي المدينة، أطراف المدينة، قالت الأم بعد أن أصبح الصباح بعد صلاة الفجر، قالت الأم لابنتها: قومي فامذقي اللبن في الماء فقد أصبحت. فقالت: يا أمه، أما سمعت أن أمير المؤمنين قد نهى عن مذق اللبن في الماء؟ قالت: وأين أمير المؤمنين يرانا ونحن في موقعنا هذا؟ قالت: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا، لن أمذق اللبن بالماء. هذه البنية وهذه المرأة التي نشأت على طاعة الله وأدركت حدود طاعة الوالدين، ومع ذلك فإن ردها كان ردا مؤدبا لبقا فيه طاعة لربها واحترام لوالدتها. القاعدة الرابعة في هذه العلاقة: طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. انظري كيف ذكرنا الآيات التي حثت على طاعة الوالدين، وذكرنا الأحاديث التي بين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عظم ومنزلة طاعة الوالدين عند الله، إلا أن طاعة الزوج أعظم من طاعة الوالدين. ولذلك جاء في حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى الشام فرأى هناك أناس يسجدون لأسيادهم، بطارقة والنصارى يسجدون لأسيادهم، فقال: إن السجود للرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى من هؤلاء. فأراد أن يكرمه وأن يقدره وأن يوقره. قال: سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك لك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أو أحدا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. هذا حديث صحيح رواه الترمذي وابن حبان. وأيضا هناك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. إذن بالنسبة إلى الرجال، بالنسبة إلى الزوج، أعلى الناس منزلة عنده هو الأم وليست الزوجة، والزوجة أعظم الناس عندها هو الزوج وليست الأم. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن قالت له عائشة: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. وهذا الحديث رواه البزار بإسناد أرجو أن يكون حسن، وكذا الحاكم رواه بإسناد صحيح. إذن بعد أن رأينا هذه العلاقة، تسعى المرأة المسلمة الصالحة التي تدرك أهمية هذه العلاقة إلى توطيدها وتقويتها وتمتينها بما استطاعت. ولذلك من صور توطيد علاقة المرأة بوالديها هناك أساليب كثيرة، منها احترامهما، ومن الاحترام القيام لهما إذا قدما. إذا جاءت الأم أو الأب فعلى المرأة المسلمة أن تقوم احتراما لهما، تستقبلهما وتوسع لهما وتجلسهما في صدر المجلس أو في المجلس الحسن الذي يليق بهما. ولذلك روت عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، رضي الله عنها. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت تفعل فاطمة رضي الله عنها؟ قالت: كانت إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قامت من مجلسها فقبلت وأجلسته في مجلسها. رواه الإمام البخاري في صحيحه. ومن الاحترام إجابة ندائهما وتقديم برهما على جميع النوافل والمستحبات. وفيها قصة جريج الذي آثر صلاته النافلة على نداء أمه، جاءت أم جريج، وكان هذا جريج عابد يتعبد في صومعه، فقالت: يا جريج، وكان يصلي، قال بعض أهل العلم كما ورد في أحاديث ضعيفة كان يصلي صلاة نافلة، فقال: ربي صلاتي أو أمي؟ فأقبل على صلاته وترك الأم، الأم تنادي وجريج يصلي النافلة. وجاءت في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وهو كذلك، فلم يجب هذه الوالدة التي ربت وتعبت وسهرت، لم يجبها واشتغل بالمستحبات، وما علم أن إجابة والدته من الفروض والواجبات. فدعت عليه دعاء أجاب الله عز وجل دعاها، فقالت: اللهم لا تمت حتى ينظر في وجوه المومسات. وفعلا ما مات حتى نظر في وجوه المومسات، والقصة على أي حال في صحيح الإمام مسلم. والمهم أن المرأة المسلمة ينبغي أن تقدم أن الطاعات المستحبات والنوافل، أن تقدم طاعة والديها على النوافل والمستحبات في حالة التعارض، ولكن عليها أن توازن وأن تحاول أن توفق بين طاعة والديها وبين ما تقوم به من صيام وصلاة ليل وقراءة قرآن، ولكن بشرط ألا يشغلها ذلك عن مساعدة والديها، لا سيما إذا كان كبيرين في السن. ومن الاحترام أيضا عدم التأفف، بل هو من الكبائر، من كبائر الإثم أن المرء يتأفف ويتبرم من طاعة والديه. قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهناك بعض الفتيات من يستخففن بأوامر والدتهن، وربما تضجرت وتأففت، بل وربما ردت عليها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك فهذه من الكبائر، من كبائر الذنوب. ومن الاحترام عدم مخالفة أمرهما بالمعروف، فإذا أمرت لبت المرأة المسلمة دعاءها أو نداءها قربة إلى الله تعالى. ومنها أيضا من الاحترام خفض الصوت عند الحديث معهما، فلا تغادر، لا تراجعهما ولا تكثر من مراجعتهما، ولا ترفع عليهما صوتا، ولا تخالف لهما أمرا كما ذكرنا. ومنها أيضا من وسائل أيضا التقرب إلى الوالدين الدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومنها أيضا صلة أرحامهما وأهل مودتهما، قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغى البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه الإمام مسلم. وأيضا الإنفاق عليهما، لا سيما إذا كانت موظفة، إذا كانت موظفة أو لها راتب من إذا كانت تدرس الجامعة على سبيل المثال، وكانت أمها أو أبوها فقيرين، فعليها بالإحسان إليهما وبرهما بالنفقة عليهما. وبعض الزوجات اللاتي تزوجن وهن موظفات يكون الأب فقير ربما يتقبل الزكاة وهي لا تنفق على ولد على والديها أو لا تنفق على أمها، وهذا لا شك نوع من الهجر ومن العقوق. نسأل الله عز وجل أن يغطق قلوبنا على والدينا. ثانيا، علاقة المرأة بزوجها، وهذا موضوع بلا شك طويل، وقد ذكرنا فيه عدة دروس، ولكن التذكير فيه أمر مهم. وهذه العلاقة لا شك أنها من أعظم وأهم العلاقات لأسباب عديدة. أولا، لأن علاقة المرأة بزوجها طريقها إلى الجنة أو النار. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها سألها فقال: أذات زوج أنت؟ يعني هل تزوجت؟ قالت: نعم. قال: فكيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما أعجز عنه، يعني ما أقصر في حقه، ما استطعت. قال: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. رواه الإمام أحمد والنسائي بإسنادين جيدين، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. هذا سبب. إذن فعلاقة المرأة بزوجها إنما هي علاقة جنة أو نار. السبب الثاني في أهمية هذه العلاقة هو لأن هذه العلاقة من أعظم العبادات وأجل القربات، إذ أنها تعدل أجر الجهاد في سبيل الله كما في حديث وافدة النساء. ولذلك فإحسان المرأة في هذه العلاقة يعني إحسانها في التقرب إلى خالقها ودخول جنة ربها بإذن الله تعالى. إذا صلت المرأة خمسها، إذا صلت الصلوات الخمس الفروض التي افترضها الله عز وجل عليها في كل يوم وليلة، وصامت شهرها، وأطاعت زوجها، وحفظت فرجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الأبواب شئت. رواه أحمد والطبراني ورواته ثقات، والحديث ثابت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا ثبتت أهمية هذه العلاقة وخطورتها، فإننا نقول أن هذه العلاقة تقوم على أمور. أولا، التقوى. هذه العلاقة أساسها التقوى، وينبغي أن يكون أساسها التقوى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف هار؟ فلا شك أن من كان أساسه التقوى كان أقوى وأبقى. فالمرأة المسلمة تراعي هذا الأساس، فلا ترتبط برباط الزوجية إلا مع المؤمن التقي، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. إذا أتاكم من ترضون دينه، من ترضون دينه، فزوجوه، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والتقوى أعظم رابطة وأقواها، أقوى من الجمال وأقوى من المال وأقوى من النسب. هذه الأمور الجمال والمال والنسب تتقطع مع حوادث الدهر ومرور الأيام، ربما تتقطع ولكن تبقى العلاقة، العلاقة الموصولة بالله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وما كان لله بقي واتصل، وما كان لغيره تقطع وانفصل. فالتقوى هي الحصن الذي يقيك بإذن الله الفتن والمحن والمشاكل والخلافات. ولذلك عندما جاء رجل إلى الحسن البصري قال: إن لي بنت، إن لي بنية قد بلغت سن النكاح، فلمن أزوجها؟ قال الحسن البصري لهذا الأب: قال زوجها للتقي. زوجها لمن؟ زوجها للتقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. وإقامة العلاقات الزوجية على التقوى له ثمرات، له ثمرات عديدة في الدنيا والآخرة. منها أن المرأة تكون في مأمن من الانحراف والفتن والضلال، وكم من الملتزمات فضلا عن العاديات من النساء اللاتي تزوجن من الطالحين فانحرفن نتيجة لإغواء هؤلاء الأزواج لزوجاتهم، نسأل الله السلامة والعافية. ومنها أيضا تحقق الانسجام بين والتعاون بين الزوجين، فالزوجة تعين زوجها على الصلاة، والزوج يعين زوجته على الصلاة وغيرها من العبادات، بل في أمور البيت كثير. فالزوجة الملتزمة على سبيل المثال لا تحب أن تسمع الأغاني، فإذا تزوجت بغيره فإنه سيفتنها بسماع أو بملء البيت بمزامير الشيطان. وهناك كثير من العلاقات التي ستتقطع، وبالتالي تكون الزوجة في واد وهو في واد. ولذلك جاءتني رسالة من امرأة تزوجت بزوج يعني ليس ملتزم، ليس على صلاح كبير، فقالت: اسمعوا ماذا تقول. قالت في رسالتها، هذا جزء من رسالتها، قالت: إن مسمى، ثم وضعت بين قوسين، إن مسمى الحياة الميتة، حياة ميتة، إن مسمى الحياة الميتة على حياة الزوجية هو أفضل اسم. أنا، ثم قالت: أنا ولله الحمد ملتزمة وحريصة على تطبيق تعاليم ديني، وزوجي محافظ على الصلاة، ولكنه ليس حريص، ولكنه ليس حريصا كثير كثيرا على غير ذلك. ولهذا فنحن ليس لنا هموم ولا أهداف مشتركة. أنا أقرأ الرسالة كما وردتني بأخطائها اللغوية، ولا أهداف مشتركة، فكما يقولون أنا في واد وهو في واد. ولأجل هذا فنحن لا نتناقش في الأمور، لأن مبادئنا ونظرتنا تختلف عن بعض، وكل واحد منا يحترم مشاعر الآخر. هذا زوج زين، يعني أحيانا بعض الطالحين يفرض على زوجته بعض القضايا. قال: وكل واحد منا يحترم، قالت: وكل واحد منا يحترم مشاعر الآخر، فأنا مثلا أسمع ما أريد من أشرطة المحاضرات الإسلامية والقرآن ولكن لوحدي، فإذا جاء زوجي توقفت عن الاستماع، وهو يستمع لما يريد من أشرطة الغناء، فإذا جئت عنده أغلقه. وعلى هذا أمور كثيرة. زوجي طلب مني ألا أعطيه شريطا ولا كتابا ولا أنصحه، فكل واحد يعيش حسب هواه، فأصبحت حياتي ميتة. إذن الانسجام يتحقق عندما توجد التقوى في قلبي الزوجين، في قلبي الزوجين. إذن من ثمرات إقامة العلاقة الزوجية على التقوى تحقق الانسجام، ومنها أيضا من ثمراتها نشأة الأولاد نشأة صالحة، ومنها أيضا تحقيق التعاون على البر والتقوى كالصلاة وغيرها مما ذكرنا، والعمرة والصدقة والجو الإيماني. فبعض الأزواج إذا كان طالحا ما يفكر إلا في السفر إلى الخارج حيث المراقص وغيرها والأمور التي تدعو إلى الفساد. وأما إذا كانت المرأة ارتبطت بالرجل الصالح فإنه يدعوها إلى العمرة وإلى النزهة الصالحة البعيدة عن التبرج والسفور وغيرها من الأماكن الموروعة. ومنها أيضا من ثمرات التقوى العدل وحسن العشرة، العدل وحسن العشرة، فإن الملتزم هو من أولى الناس بالعدل وإحسان العشرة إلى صاحبه إلى صاحبته. ومن الأمور التي تتعلق بهذه العلاقة المهمة علاقة المرأة المسلمة بزوجها التعاون على البر والتقوى. إن علاقة المرأة المسلمة بزوجها تتجاوز حدود الشهوة، تتجاوز حدود البطن، شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوات الدنيا في فستان جميل وحلي برا، تتجاوز هذا كله، تتجاوز إلى ماذا؟ تتجاوز إلى أمور أرفع وأعظم أجرا عند الله تعالى. وتظهر هذه العلاقة التعاونية في صور شتى، منها أولا التعاون على أداء الصلوات والمستحبات، فتحث المرأة المسلمة زوجها على أداء الفرائض والقيام بالمستحبات. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، حسنه الألباني. إذن في نوع تعاون، تعاون في الطاعات. ولذلك أيتها الأخت المسلمة إذا سمعت الأذان قولي لأبي فلان قم وكرري عليه وألحي عليه بالطلب حتى يقوم لكي يصلي مع جماعة المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. الحديث صححه الألباني. فإذا ما أعظمه من أجر أن يقوم الزوج مع زوجته في الثلث الأخير من الليل أو حتى بعد صلاة العشاء، يقوم فيصليا ركعتين ليكتب في الذاكرين والذاكرات. والحديث هذا صحيح، صححه الألباني كما في التقريب. ومنها أيضا التعاون في الإنفاق في سبيل الله. عن عائشة مرفوعا: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، انتبهي لهذا الضابط، غير مفسدة، ما هو تنفقين نفقة إفساد، وإنما نفقة غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت بما تصدقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، لأنه هو الذي عمل وهو الذي خرج من الصباح ولم يرجع إلى الظهر فاشترى هذا الطعام، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. رواه الإمامان البخاري ومسلم. ليس هذا في الحسب أنها تنفق هي، ولكن تشجع الزوج على الإنفاق وتدعوه لذلك وتذكره وتقول له: انتبه يا أبا فلان، ترى عندنا في الجيران ناس فقراء، فهل لا تصدقنا عليهم؟ وتقول له: يا أبا فلان، إن في المسلمين حاجة في ديار البوسنة والهرسك، فهل تصدقنا عليهم؟ هل قللنا في يوم من الأيام من أنفاقنا؟ من أجل أن تصل هذه النفقة التي آثرنا بها إخواننا المسلمين على شهواتنا الخاصة حتى يكتب الله عز وجل لنا الأجر والمثوبة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتحث الزوجة زوجها على الإنفاق. ولذلك خذي على سبيل المثال أم الدرداء أم الدحداح كان لها بستان تسكن به فيه هي وزوجها، فما كان من زوجها إلا أن تصدق بهذا البستان. فرجع أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه إلى زوجته أم الدحداح هي مع أبنائها وأخبرها بتصدقه بهذا البستان، فماذا كان جوابها؟ قالت: ربح البيع، ربح البيع. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كم من عظ معلق أو مدلى في الجنة لأبي الدحداح، أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم. ومن أصول العلاقة بين الزوجة وزوجها التناصح والإرشاد والتعليم، فهي تقبل من زوجها نصيحته كما أن زوجها يقبل نصيحة زوجته، فهو ليس بإنسان متكبر ولا متعجب ولا متعسف، يقبل النصيحة ويقبل الرأي متى ما كان حقا وكان صوابا. ولذلك نبي الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام وقائد الأمة والمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام قبل الرأي وأخذه من امرأته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث هذا في صحيح البخاري كما في صلح الحديبية. إذن فهي يعني تقبل النصح من زوجها كما أنها تنصح الزوج هذا. خذي على سبيل المثال سعدة زوجة صالحة تدخل على زوجها فتراه مهموما مغموما، ما الذي أغم زوج طلحة زوج سعدة وكان اسمه طلحة؟ قالت سعدة الزوجة: ما الذي أهمك؟ قال الزوج طلحة: قال مال تجمع عندي لا أدري كيف أصرفه. إذن الذي أهم ماذا؟ الذي أهمه أن المال قد تجمع عنده. فقالت: وما الذي يهمك في ذلك؟ ادعو قومك، ادعو قرابتك من الفقراء والمحتاجين، ففرقه بينهم، ففرقه بينهم، أعطهم إياه، أنفقه عليهم. وفي ذلك فقه لهذه الزوجة، فقهها أنها أمرت أن ينفق هذا المال في ذوي رحمه. لماذا؟ لأن الصدقة على المسكين صدقة، أما الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. وإن تعجب من هذا فاعجب من أنها لم تفكر بشيء من لنفسها، ما قالت: يا أبو فلان عليك بفستان فلاني، وأنا شفت الحلي الفلاني في أسواق، وش عندكم أسواق قريبة من عندكم؟ حجام أخو أكبر. ها، ما قالت ودني لسوق حجاب وفرصة في تخفيضات. سبحان الله. أما مسألة التخفيضات فهي تسري بين النساء، ها، ما أدري كيف يعرفون، ما أدري كيف يعرفون النساء بالتخفيضات، بسرعة وقالت في تخفيضات في المحل الفلاني وانشفت الحلق زوجها. فالمهم أن سعدة رضي الله عنها ما فكرت بنفسها، وإنما فكرت بماذا؟ فكرت بالدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا معلقة بالدار الآخرة. اجمع قومك وفرقهم بينهم وانتهت المشكلة. وانظري أيتها الأخت أن للمرأة دور كبير في يعني دعوة هذا الزوج وهدايته بإذن الله تعالى. فانظري على سبيل المثال زوجة عكرمة، فقد كانت سببا، فقد جعلها الله عز وجل سببا في فتح الهداية له، فتسافر إلى اليمن من أجل أن تدعوه من محاضن الضلال إلى محاضن الهدى والتقوى فيسلم عكرمة ويكتب الله عز وجل له الهداية. سعت هذه الزوجة لهدايته. ومنها أيضا دعوة أم سليم لزوجها أبي طلحة حيث أسلم وحسن إسلامه وكان ما كان من شأنهما كما ذكر ذلك أهل السياق. بل التناصح بين الأزواج بين الزوج وزوجته سمة بارزة لجيل الصحابة. قالت عائشة رضي الله عنها: وإني والله لم أر مثل نساء الأنصار تصديقا لكتاب الله وإيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نزلت هذه الآية ثم ماذا؟ ما الذي حدث؟ قال: ما أنزل الله إليهم فيها. ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرضها فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. رواه الإمام البخاري. أولا تبليغ وتناصح، ثم انظر إلى الاستجابة. يعني ما قالت إحداهن: ما عندي أنا حجاب أحتاج لي، وإنما بسرعة ذهبت إلى المرض وشقت، وما قالت هذا موديله ما هو زين. ولذلك ماذا وصفت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. شكل يضحك يعني، ولكن ما دام أن في طاعة لله عز وجل فليقل عليكم. وفي هذا دليل على أن المرأة المسلمة لا تنظر إلى تلك الفاجرات التي يسخرن بشريعة الله عز وجل فيستهزئن بالحجاب ويعتبرنه من عادات الرجعية، بل تثبت على دينها وتحتسب عند ربها، فهو عفافها وهو حياؤها وهو حشمتها. أسأل الله عز وجل أن يحفظ نساءنا من كل شر. ومن أمور هذه العلاقة التي ينبغي أن تنتبه إليها المرأة مراعاة الظروف والأحوال. إن مما يوثق علاقة المرأة بزوجها أن تراعي ظروفه وأحواله، فالصبر على ضيق يده وتحمل ما قد يصدر منه من عثرات وأخطاء، وتجتهد في خدمته وخدمة أبنائه وتحرص على تربيتهم. وحديث أسماء في صحيح البخاري وخدمتها للزبير من الأحاديث التي تدل على فقه المرأة المسلمة وتدل على شخص المرأة المسلمة على كسب ود زوجها واستمالة قلبه وتمتين العلاقة معه. ومن الأمور التي تتعلق بعلاقة المرأة بزوجها أن تجدد أمورها وطريقة حياتها معه، ويكون هناك في العلاقة حيوية، إذ أن علاقة الرجل بمرأة قد يعتبرها السلامة فتحتاج إلى شيء من التجديد تدخله المرأة على حياة زوجها فيشعر بالتجدد، سواء كان بالطعام أو بالجماع أو بأثاث المنزل أو بالطيب والزينة أو بالحديث والمحاورة، وكلها من الأمور التي تحتاج إلى لقاءات وجلسات لعلنا إن شاء الله تعالى في دروس أخرى. ومنها أيضا من علاقة الزوج من علاقة الزوجة بزوجها أنها علاقة قائمة على السر، فلا تكشف له سرا ولا تفضح له أمرا إلا لمصلحة شرعية. إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل، ثم يصبح كل واحد منهم ينشر سر صاحبه، هذا من أشر الناس عند الله. ولذلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى زوجة ابنه إسماعيل طرق الباب، وعندما طرق الباب قالت الزوجة أن زوجها ليس موجود، ما كانت تعرف أن أبو إسماعيل، ما كانت تعرف أنه إبراهيم عليه السلام. قالت زوجي ليس موجود. قال كيف حالكم؟ قالت فينا وفينا، ونشرت حبل الغسيل، نشرت حبل الغسيل كما تفعل بعض النساء هداهن الله، تمسك الهاتف ثم على أي جارة وتشرح لها ما حصل في الأسبوع، نشرت الأخبار. إذن ماذا قال إبراهيم؟ قال أخبري زوجك أن يغير عتبة بابه، لأن الزوجة هذه التي تتبرم والتي كشفت سر زوجها بهذا لا تصلح أن تكون زوجة نبي. ولذلك من أصول علاقة المرأة بزوجها أنها علاقة مبنية على السر، لا تكشف له سرا. بل حتى لو طلق المرأة، لو طلق الزوج زوجته، عليها أن تستر هذا الرجل، لا أن تفضحه. وهذا من الأمانة، هذا من الأمانة. ولذلك اتصلت بي بعض النساء، قلنا أن زوجي طلقني وأنه يتكلم في بعض المجالس عني، فهل يجوز لي أن أفضحه كما فضحت؟ شوف كيف الشيطان. فالمقصد أن المرأة المسلمة أمينة، أمينة على أسرار زوجها، فلا تفضحه. ها؟ وإن طلقها فضلا وهو زوجها وأبو أولادها. ومن أيضا أصول العلاقة الزوجية أنها طاعة المبصر، فلا تطيع الزوجة زوجها إلا بالمعروف، فلو أمرها بسماع الإمام أو بالتبرج أو أن تجلس مع أخيه أو أبناء عمومته أو أقاربه وهي كاشفة وجهها، فعليها ألا تطيعه في ذلك، عليها ألا تطيعه في ذلك. إنما الطاعة بالمعروف، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه. ومن أصول العلاقة الزوجية أن تحذر مكدرات العلاقة. هناك أمور إذا فعلتها المرأة تنخر في هذه العلاقة حتى تتقطع، حتى تتقطع. ومنها وهي كثيرة إيثار غيره عليه، لا يشعر الزوج أنك تؤثرين أحدا، سواء كان أمك، سواء كان الأم أو الأب أو الأبناء على هذا الزوج. حتى أبناؤك عليك ألا يشعر الزوج بأنك تؤثرينه وتنشغلين بهم عنه، لا سيما الأهل، أهلك. وهذا يظهر بأمور، يعني كيف يفهم أنك تؤثرين أهلك عليه؟ يفهم عندما تقدمين آراءهم على رأيك فتطيعينهم ولا تطيعينه. ومنها الإلحاح بكثرة الزيارة إلى الأهل، ولو كان مشغولا، ولو كان محتاجا إليك، ولو كان أبناؤه يحتاجون إليك. ومنها تطبيق ما اعتدتيه في بيت أهلك على بيته وإن كان لا يعجبه. فكل هذا مما يوهن العلاقة، علاقة الزوجة بزوجها. ومنها من الأمور التي تكدر العلاقة الزوجية مخالفته فيما يحب، ومنها عدم ضبط اللسان سواء كان بارتفاع الصوت أو بسوء اللفظ. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيش أو ليصمت، ولا تنطقي كما قال ذلك الزوج لزوجته، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، لا سيما عندما يغضب، عليك بالسكوت. إذا أردت أن تحل المشاكل، أي مشكلة عارضة، فعليك ألا تحل على أي مشكلة كانت عندما يغضب الزوج، دعيه حتى يهدأ ويروق، وعندئذ افتحي ما شئت من الخلافات والمشكلات. بطريقة لبقة، ومنها الدلال أكثر من اللازم، لا تكونين مدللة أكثر من اللازم. ومن مظاهر الدلال الإسراف، الإسراف والتبليغ أكثر من اللازم، كل أسبوع فستان وكل يوم طلعة وغيرها من كل يوم فستان وكل يوم تطلبين من المال وغيرها من الأمور. ومنها أيضا الإخلال بواجباته، ومنها الزعل بمسوغ وبدون مسوغ. أحيانا إذا كان بمسوغ فهو مسوغات تافهة لا تستحق هذا الزعل وهذا الغضب. ولذلك عليك أن تبتعدي عن الدلال لأكثر من حده. ومنها أيضا الغيرة، الغيرة ينبغي أن تكون بضوابطها وأن تلجميها بلجام الإيمان. ومنها عدم الاهتمام، يعني من مكدرات هذه العلاقة عدم الاهتمام بحاجته الجنسية أو الامتناع عن فراشه، فهذا مما يوهن العلاقة ويبحث عن زوجة أخرى. وعندئذ مثل ما يقولون تعظم أصابع الندم ولا ساعة مندم. ومنها أيضا التدخل في علاقات خارجية وعمله بطريقة غير لبقة. البعض النساء عندهم حب استطلاع، والزوج ما يحب الكثير من الأسئلة التي ربما يعني لا شأن لامرأته أو لزوجته بها. ومع العلم أننا نوصي الرجال بأن يبث شيئا من همومه ومن مشاكله لزوجته حتى تشعر الزوجة يعني أنه يشاركها في همومه وأحزانه ومشاكله إلى آخره. ولكن على الزوجة أن لا تلح في الأسئلة، وين جيت ومتى جيت وليش وما هذا ورايح وين طالع وغيرها من الأسئلة التي ربما يعني يكون فيها نوع من التجسس والمراقبة والمتابعة والمراقبة. فإذا على المرأة أن لا تتدخل في الأمور التي لا تعنيها، وإن أرادت بهذا أن تسأل عن شيء فعليها أن تسأل بطريقة لابقة ولا إبح. ومنها أيضا أي من مكدرات العلاقة الزوجية الغرور والتكبر والتسلط، فقد تتسلط أو تغتر الزوجة على زوجها بوظيفتها وبالراتب الذي تستلمه من جراء هذه الوظيفة، فيحملها هذا المال على التكبر، ويل لها ويل لها. ومنها أيضا سوء الظن به أو بأهله، فكل كلمة تحملها على محمل سوء وهذا غير صحيح، فالمسلم الأصل به البراءة. فعليك أن تضعي هذه الكلمات سواء صدرت منه أو من أمه أو من أخواته أو من عماته أو من خالاته وتضعيها على المحمل الأحسن، على المحمل الحسن. ومنها أيضا التباطؤ، أي من مكدرات العلاقة الزوجية التباطؤ، بل من أهمها، من أهم ما يشخ العلاقات الزوجية التباطؤ عن أداء الصلوات والوقوع في المحرمات. إن لله عز وجل نقمات تحل بالزوجات العاصيات اللاتي ارتكبن المحرمات ولم يبالين بالمنكرات، فيوقع الحق عز وجل البغض في قلب الزوج عندما توغل المرأة في المنكرات وفي الذنوب دون أن تراعي وتراقب الله عز وجل. والقلوب بين يدي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالحب والبغض له عز وجل، له عز وجل هو الذي يقذفه في قلب زوجك. فأطيع الله عز وجل حتى يقذف الله عز وجل حبك في قلب هذا الزوج. ثانيا أو ثالثا علاقة المرأة بأقارب الزوج. أقارب الزوج منهم القريب ومنهم البعيد، ومنهم الرجال ومنهم النساء، ولذلك فكل منهم له شأنه وله علاقته. ولكن من حيث العموم علاقة المرأة بأقارب زوجها علاقة الاحترام والتوقير والرعاية والصلح، كل بحسب قرابته. ومن حيث التفصيل على التفصيل التالي: علاقة المرأة بوالدي زوجها، بوالدي زوجها يعني بحماتها إن كان المرأة، أو بالحمو إن كان والد الزوج. ونحن عندنا في على سبيل المثال هنا مثلا المرأة تسمي أم الزوج بالخالة، وأبو الزوج تسميه الخال. فإذا نبدأ بهذه العلاقة، علاقة الزوجة بحماتها لأسباب. أولا لمنزلة أم الزوج عند ابنها، فمنزلة الأم في قلب زوجها في قلب ابنها لا شك أنها عظيمة وكبيرة. ولذلك فإننا نوصي هذه المرأة، المرأة المسلمة الزوجة، أن تراعي هذه المنزلة وهذه العظمة في قلب هذه الزوج. ثانيا لحساسية الأم، أم الزوج من زوجة ابنها. والأمر الثالث لأثر هذه العلاقة سلبا وإيجابا، قوة وضعفا، على الأسرة، على الزوج وزوجته. ولذلك فإن المرأة المسلمة ينبغي أن تعامل والدي زوجها كما تعامل والديها من الصلة والبر والإحسان إليهما، وأن تتحمل ما يصدر عنهما من أخطاء، ويتأكد ذلك عندما يكون كبيرين في السن. وأنا أذكر بعض الأمور التي تعين على توطيد هذه العلاقة، منها منادتهما بأحب الأسماء وأوقر الألقاب، وكما ذكرت أن تسميها خالة، وأن تسمي أو يعني عمة، بعض أيضا العوائل تسميها عمة. وعلى أي حال، وإن كان بعض العلم كره أن تطلق الزوجة على أم زوجها خالة، ولكن بعض أهل العلم قال لا بأس إذا كان في ذلك يعني تأليفا، إذا كان في ذلك تأليف للقلوب فلا بأس أن تقول لها يا خالة أو يا عمة. ومنها أيضا من الأمور التي توقد هذه العلاقة خدمتهما إن احتاج إلى ذلك، تكرما وفضلا وتقربا وتلطفا. وليفهم الرجال أن يعني قيام المرأة بخدمة أمه وأبي ليست واجب على المرأة، ولكن تكرما وفضلا وتقربا إلى الله عز وجل، فهما كما ذكرنا بمنزلة الوالدين. ولذلك تحرص المرأة المسلمة على أن تتقرب إلى الله عز وجل بكل شيء يحبه هذا الزوج. ومنها أيضا حث الزوج على صلتهما والإحسان إليهما. قد يكون الزوج عند نوع من الهجر وعند مشغول ولا يبالي بصلة والديه، فعليها أن تذكره دائما، يا أبا فلان هل اتصل، هل ذهبنا إلى والديك، في حالة كونهما يسكنان في شقة أو في بيت مستقلا عن الوالدين. وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ذكرنا أن العلاقة، علاقة الزوج بزوجها، علاقة الزوجة بزوجها تقوم عليه. ومنها أيضا احتمال أخطائهما كما ذكرنا، وعدم إيغار قلب الزوج عليهما بذكر أخطائهما والمبالغة فيها. يعني أحيانا بمجرد أن يدخل الزوج من الباب تستقبله الزوجة، أمك فعلت وفعلت وقالت وقال كذا وقال كذا وكذا، فتوقر توغل صدر الزوج على والديه، فيحمل الحقد أو يكره البغض لوالديه، فتتسبب هي في عقوق الولد أو الإبن لوالديه والعياذ بالله. ومنها أيضا عدم الغيرة من أم الزوج ومعاملتها معاملة الضرة. هذا من الأخطاء، أن تعامل المرأة أم زوجها معاملة الضرة فتغار منها. والعكس أيضا، يعني من الأخطاء أن تعامل أم الزوج زوجة ابنها معاملة الضرة أيضا فتغار ويبدأ بينهما المشاكل.
أقول ومما ينبغي أن تنتبه إليه المرأة المسلمة في علاقتها مع والدي زوجها عدم الغيرة من أم الزوج. ولعلنا على سبيل المثال نذكر معاناة هذا الشاب. يقول أنا شاب متزوج منذ 4 أشهر وزوجتي طيبة، ويقول هو برسالته وحلوة ومنسجمين مع بعض، ولكن هناك شيء واحد ينغص علينا وهو غيرة زوجتي من أمي وأخواتي خاصة وخالاتي وعماتي، فهي تتضايق جدا حينما أتحدث مع أبي مع أي واحدة منهن، مع العلم أنها أجمل وأشيك منهن وحديثي معهن جاد ولا مجال فيه للغيرة، ولكن هي تشتق غضبا ويتضح ذلك على وجهه إلى آخر رسالته. فلا شك أن هذه الغيرة حقيقة من نقيصات تلك العلاقة الزوجية كما ذكر هذا الزوج. ولذلك فعلى المرأة أن تلجم يعني غيرتها بلجام التقوى والإيمان، وأن لا تنحرف بها إلى نزغات الشيطان. ومنها أيضا من الأمور التي ينبغي أن تنتبه إليها النصيحة، ليكن نصحك لهما وتوجيهك إليهما بالحكمة والرضا، وإلا فعن طريق الزوج درءا لمفسدة النفرة والبغضاء. يعني إذا رأت الزوجة أن أم الزوج قد وقعت في أو حماتها قد وقعت في خطأ، فعليها أن تنتقي العبارات اللائقة والرفق والحكمة، وإن لم تستطع أو لم تجد هذه الطريقة فعليها أن تخبر الزوج بطريقة معينة حتى يتم علاج ذلك بما يعني ينهي هذا الخطأ ولا يرجع عليها بمفسدة معينة. ومنها أيضا أننا نوصيها فنقول لا تقحمي نفسك في شؤونهما الخاصة، يعني لا تدخلي في أمور أم الزوج حماتك وما يحصل بينها وبين بناتها أو أخواتها وغيرها من أمور الأسرة، ولا تكوني على طرف على حساب طرف آخر فتقيمين من نفسك حاكمة، هذا أخطأ. وهذا إلا إذا رأيت من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعليك أن تقفي بما أو تلتزمي بالشروط التي أخبرناك بها قبل هذه النقطة. ومنها أيضا التزمي الصمت فيما إذا أخطأت عليك حماتك، التزمي الصمت ولا تردي عليها. نصيحتي لك أيتها الأخت لا تردي عليها بأي كلمة، إن سكوتك عن أم الزوج مهما غضبت في كلامها ورفعت صوتها ومهما أخطأت عليك، إن سكوتك أنها هو حل لكثير من المشكلات، بل هو حقيقة كسب لقلبها. وذر لنزغات الشيطان وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومنها أيضا لا تتدخلي عندما يزجر أهل الزوج أولادك ولا أولادك، ولا تغضبي، وعليك أن تحملي هذا على حرصهم على مصلحتهم وتأديبهم، واعلمي أن أهل الزوج هم أيضا أهل لهؤلاء الأولاد. ومنها أيضا احذر النميمة، فلا تنقلي الكلام الذي يسبب لأهل بيتك الحقد والحسد ويثير البغضاء والتنافر، لا يدخل الجنة نمام كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ومنها أيضا من الأمور التي نذكرها في علاقة المرأة مع أقارب زوجها، لا تنعزلي عنهم و
ولا تدعيهم يشعرون وكأنك غير مرتاحة بالسكن معهم. إذا كنت ساكنة في نفس البيت فعليك أن تختلطي معهم وتشعرينهم بأنك أو تشعرين لا سيما حماتك تشعرين وكأنك ابنتك وتخبرينها وتستشيرينها وتستقبلين نصائحها، ولو كانت هذه النصائح ربما يعني ليست على قدر كبير من الصحة وأنت ترين أن هذا أمثل وأكمل وأرجح من هذا، ولكن من أجل جبر هذا القلب عليك أن تأخذي بنصيحتها حتى تشعر بأنك كالبنت كابنتها تستقبلين آراءها وتلتزمين أوامرها. وأنا أقول ذلك لكثرة المشاكل التي حقيقة تبدو لسيما أو تظهر لسيما من حديثات عهد بزواج، فالبنت إذا تزوجت وكانت حديثة عهد بزواج قد لا تعرف طبيعة العلاقة أو كيف تتعامل مع أم زوجها أو مع حماتها. ولذلك فإني أذكر مثل هذه الأمور التفصيلات حتى تكون المرأة المسلمة على بينة. ومنها استشيريهم في بعض شؤونك، لأن الاستشارة يعني من الوسائل التي تكسبين بها قلب أم الزوج، فإذا يعني أردت أن تشتري حاجة من باب يعني ما رأيك يا خالة أشتري هذا، وما رأيك في هذا، وما رأيك في هذا، وما رأيك أن أطبخ هذا، وهكذا. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ يأمره باستشارة صحابته، فيقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم ثم ماذا قال؟ وشاورهم في الأمر. ومنها أيضا الأمور أنه قد تبتلى المرأة المسلمة بحمات سيئة في خلقها، رديئة في طباعها، يعني كما قال أحد الذين كتبوا رسالة المشكلة قال علة بمعنى الكلمة. فهذه الحمات إذا صحت العبارة بأنها علة سيئة الخلق، فعليك أن تعديها من البلاء الذي ابتلاك الله عز وجل به، فتصبري عليها ولا تعامليها بالمثل. ولذلك قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هذا هو ديدن المسلم المؤمن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فالسيئة يدفعها بالقول الطيب وبالعمل الحسن وبالدعاء وبسلامة الصدر وهكذا. ولذلك نجد أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصل الرحم، يصل رحمه مهما كانت مهما يعني كانوا سيئين في أخلاقهم. قال صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان، وهذا من هديه عليه الصلاة أنه لم يخبر بأسمائه، إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، لكن ما بعد لكن لهم رحم أبلها ببلالها. الحديث متفق عليه. قال أهل العلم أبلها ببلالها أي أصلها بالمعروف اللائق بها، فصلي أقرباء زوجك بالمعروف اللائق بهذه الصلة وإن كانوا كما ذكرنا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه الإمام البخاري. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا يمثل هذه الحالة، يمثل هذه الحالة التي قلنا أنها حمات العلة. قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، يعني بدل ما أنا من على كثرة صلتي لها إلا أن الهجر والقطع هو ديدنهم، وأحسن إليهم فماذا يكون جزاء هذا الإحسان؟ وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم، اسمعي إلى التوجيه النبوي الشريف، قال لهذا الرجل، قال لئن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه الإمام مسلم. قال أهل العلم تصفهم المل أي فكأنما تعطيهم الغماد الحار. ثم وليس هذا فقط، ولكن معك من الله ظهير، معك من الله ظهير، ظهير عليه. فالله هو الذي يحفظك، والله هو الذي يأخذ حقك منه، والله هو الذي يدافع عنك بهذا الظهير. فما بقي بعد ذلك؟ ومن العلاقة، بعد أن ركزنا هذا الكلام على علاقة المرأة بمن؟ بحماتها، ننتقل الآن إلى علاقة المرأة المسلمة بأخوة الزوج أو بقارب الزوج. وكذلك يعني بشكل عام إن أردنا أن نوسع الدائرة، أبناء عمها أي أبناء عم الزوج وخالها وخالاتها وعماتها إلى آخره، من غير المحارم، من غير محارمها. لا بد أن نعلم أن أقارب الزوج من الرجال غير آبائه أو أبنائه الأصل فيهم أنهم أجانب ما لم يكن هناك رضاع. ولذلك فإن معاملة أخي الزوج كمعاملة أي رجل أجنبي من حيث الضوابط الشرعية، من حيث الضوابط الشرعية لتعامل المرأة مع الرجل الأجنبي. فأولا من أصول هذه العلاقة عدم الخلوة بأحد منهم. روى الإمام البخاري عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم، وهذا من لفظ التحذير، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمور؟ أفرأيت أقارب الزوج أخوي مثلا أيدخل على زوجتي؟ أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. قال الإمام النووي في شرح الحديث رحمه الله تعالى، قال معناه الحمو الموت أن الخوف منه أكثر من غيره، الخوف من أخو الزوج وأقارب الزوج أكثر من غيره. لماذا؟ قال إن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر، لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي. الأجنبي قد ما يستطيع أن يدخل البيت، لكن هذا بحكم علاقته وبحكم معرفته يستطيع، متعرف على البيت وعارف طرقه وعارف مداخله. ولذلك قال الحمو الموت. والمراد بالحمو هنا قال الإمام النووي أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. انتهى كلامه رحمه الله. ومنها أيضا من الضوابط، ضوابط علاقة المرأة بأقارب الزوج، عدم الخضوع بالقول والإسهاب بالكلام. يعني أحيانا يتكلم الزوج أخو الزوج مع زوجة أخيه فيكون هناك إسهاب وكلام لا طائل وراءه ولا فائدة منه. والآية تقول الضابط في ذلك الشرعي في ذلك فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، قولا فصلا ليس فيه تميز وليس فيه تكسر، فلان موجود فلان غير موجود، انتهينا. ولذلك المرأة المسلمة تتخذ من فتاتي أو ابنتي شعيب، إذا صحت أن نقول شعيب، من ابنتي شعيب التي وردت قصتها في سورة القصص قدوة في طريقة الكلام مع الرجال الأجانب عند الحاجة. قالت وهي تخاطب موسى نبي الله عليه السلام، قالت إن هذا واحد كلمة، إن أبي هذه كلمتين يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، انتهى الكلام. كلمات فيها نوع من الاختصار، والاختصار غير المخل، كلمات واضحة ليس فيها تكسر ولا تميع، فهم المقصود منها وأسندت الكلام، ليس إليه ما قالت له تعال، وإنما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إذن فهي كلمات مؤدية للغرض، مختصرة خالية من اللغو والتلعثم والتميع وإثارة الشهوة. وهكذا هو ديدن المرأة المسلمة في كلامها مع الرجال. ومنها أيضا الملابس، فلا بد من أن تلتزم المرأة في لباسها أمامهم، أمام أقارب الزوج، اللباس الشرعي بجميع شروطه وضوابطه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن، الآية. أختم بالعنصر الرابع وبالعلاقة المهمة الرابعة، وهي علاقة المرأة بأبنائها. وأنا أوجز هذه العلاقة بتوجيهات مختصرة. بلا شك أن الأخت المسلمة تدرك أن تربية الأبناء مهمة جليلة وأمانة عظيمة، ستسأل عنها بين يدي ربها عز وجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال والمرأة راعية في بيت زوجها وولده، والحديث متفق عليه. ولهذا فإننا نوجهها بهذه التوجيهات لكي يعني تخضع لها هذه العلاقة. ولا شك أن هذه التوجيهات قاصرة، وإنما نذكر بعضها. من هذه التوجيهات: كوني قدوة صالحة لأبنائك في علاقتك معهم، فإذا وعدت فأنجزي، وإذا قلت فاصدقي. ولذلك عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، يقول عبد الله بن عامر وأنا صبي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا فقال: فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك، أو تعال أعطيك، على روايتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. والحديث في السلسلة الصحيحة للألباني. إذن فكوني قدوة صالحة له، سواء كان بأدائك لعباداتك أو بأقوالك أو بسمتك وسلوكك. ومن أصول العلاقة أيضا أن تتفرغي لتربية أبنائك، فتقومي بجميع مسؤولياتك وواجباتك نحوهم، لا تنشغلي عنهم بالحفلات المسائية أو بالزيارات المسائية والمكالمات الهاتفية والتجوال في الأسواق التجارية. إياك وأن تتركيهم هملا إما للشوارع وإما للخادمات. قال القائل: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. الأم من بيت إلى بيت لا تدري عن أبناء ولا تدري عن بنات، والأب مشغول بعقاراته وبأسهمه وبوظيفته وبطلعاته مع أصدقائه، لا يسأل عن أبنائه ولا عن بناته. إذن هذا أيضا أصل من أصول علاقتك بأبنائك. ومنها أيضا من توجيهات: بادري في تقويم سلوك أبنائك وتأديبهم منذ نعومة أظفارهم. ومنها أيضا الرحمة والشفقة والرفق بالأبناء. دخلت على عائشة امرأة فقيرة، امرأة مسكينة، يكاد الجوع يقتلها. قالت عائشة: فما وجدت عندي إلا تمرة. انظرنا إلى زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى زوجة قائد الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عند زوجته إلا ماذا؟ إلا تمرة. قالت: فما وجدت عندي إلا تمرة فأعطيتها إياه، أعطت لهذه الفقيرة، وكان مع الفقيرة بنتان. فنظرت الأم إلى ابنتيها وهما جائعتان، قالت: فشقت التمرة بينهما نصفين فأعطت كل بنية نصف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأكل هذه الأم، لم تأكل هذه الرحمة. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال قال كلاما معنى هي في الجنة، أو كانت هاتان البنتان حجابا لها عن النار، أو كلاما نحو ذلك. والحديث هذا حديث صحيح. ومنها أيضا مما نوصيك في علاقتك مع أبنائك بعد الرحمة والرفق، أن تطهري لسانك من السباب والشتم واللعن، واعلمي أن أبنائك سيحفظون تلك العبارات وسيرددون تلك الكلمات. ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وهذا حديث ثابت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ومنها أحذرك من الدعاء على الأبناء عندما يقع على عند الخطأ. ولذلك بعض النساء إذا أخطأ اللهم اعمل أو كسر أو تدعو عليه بالشلل أو بالعم أو غيرها، ولو واحد عندها ولو حماتها عندها جنبها وقالت آمين آمين، قالت تقولين آمين لا نشبت في حدك. فإذا عليك ألا تدعو، ادعي لأبنائك بالصلاح وبالهداية لعلك توافقين ساعة فيجيب الله عز وجل دعائك. ولذلك جاءت رواية الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. ومنها أن علاقة المرأة بأبنائها قد يشوبها بعض الخشونة لتصحيح بعض الأخطاء، وأقصد به الضرب. فالضرب إنما جاز لضرورة، فاستخدميه بقدر الضرورة، بقدر الضرورة، ولا تجعليه وسيلة لشفاء غيظك وتنفيس غضبك. أحيانا بعض النساء تضرب، لكن ضرب ما هو تأديبي، وإنما مجرد هناك بعض الأمور التي تحس سعرات الغضب في قلبها تحاول أن تفرغها في فلذة كبدها في أبنائها. وهذا ليس هو الضرب المشروع، وإنما الضرب المشروع هو الضرب التأديبي الذي يكون عند الضرورة في المكان المناسب وفي القدر المناسب وفي الزمن المناسب وفي الخطأ المناسب. ومنها وجهي أبنائك حال فراغهم، وساعديهم في الإفادة من أوقات فراغهم بالنافع المفيد والعمل الصالح الرشيد، كحفظ كتاب الله والتدرب على المهارات العلمية. وأنا أنصحك بالأمور التالية للإفادة من الأوقات، منها كوني لهم مكتبة منزلية. أنا أكاد أجزم أن الكثير من البيوت الآن خالية من مكتبة يسمى مكتبة منزلية، فيها كتب للفقه وفيها كتب العقائد وفيها كتب الأخلاق وفيها كتب للصغار وفيها كتب للكبار، والكبار على نوعين أو على ثلاثة أنواع، منهم الرجال ومنهم النساء ومنهم أيضا الشباب الذي بين بين، وهكذا يعني مكتبة منزلية حاوية. وبالتالي يجد المرء فيها شيء من قضاء وقته وقت فراغه. ومنها أيضا شجعيهم على الالتحاق بحلق تحفيظ القرآن في المساجد مع المكافأة للمجد، المكافأة للمجد والمحاسبة على التقصير. ولعل مثل هذا الجامع على سبيل المثال فيه على سبيل المثال تحفيظ القرآن، فعلى المحيطين بهذا أن يحرصوا على حث أبنائهم على حضور مثل هذه الحلق حتى ينتفعوا من أوقات فراغهم بماذا؟ بكتاب الله عز وجل. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنها أيضا تشجيعهم على التشجيع في مكتبات المساجد. فبعض المساجد فيها مكتبات حيث يلتقي بعض الشباب الصالح، فهناك صحبة صالحة وبرامج نافعة وتوجيه وتقويم، وفي مثل هذا شغل للأبناء من التسكع في الطرقات والتعرف على الصحبة السيئة. إذا وجه أبنائك حال فراغهم وساعديهم في الإفادة منها. ومنها أيضا أرشدي أبنائك لصحبة الأخيار، وحذريهم من صحبة الأشرار، واعلمي أن الصحبة لها أثر كبير في صياغة شخصية الإبن وسلوكياته. فالمرء على دين خليله ولينظر أحدكم من يخالل. أبعدي عن أبنائك كل ما من شأنه أن يفسد أخلاقهم، سواء كان مجلات ساخرة وأفلام هابطة وأغاني ماجنة، مع متابعتك الدائمة لما يقرؤونه أو يسمعونه أو يشاهدونه عبر وسائل الإعلام المختلفة، فوجهيهم وكافئيهم، ويعني ربما تكافئين المحسن إذا رأى على سبيل المثال وقد ابتليتم بتلفاز في بيتكم، كافئ المحسن إذا رأى شيء من الفساد قد ظهر من أغنية أو منظر لا ينبغي للمسلم أن ينظر إليه، أقفل التلفاز، كافئيه وأحسني إليه وامدحيه أمام أخوته حتى يشب الأبناء على ذلك. أخلصوا بالتوجيه الأخير في علاقة المرأة مع أبنائها، اعدلي بين أبنائك في المعاملة، واعلمي أن تخصيص أحدهم بالهبات دون بقية إخوانه يرأس في نفوسهم الحقد والحسد والبغضاء، ويبغضك عندهم ويبغض أخاهم لهم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجور في معاملة الأبناء. أسأل الله عز وجل أن يهب لنا
بمنه ويحدث تسجيلات تقرأ فإن هذا الشيء هو
11 أمس هو 197.